الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء لكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الكرام، نحن وبعد حديثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعود ثانية إلى سلسلة الأسرة والتربية. وسبب هذه السلسلة من الخطب أننا اليوم أحوج ما نكون إلى أب مربي وإلى أم مربية. لقد فقدت منابر التربية ولم يبق لنا إلا البيوت. وإذا فقدنا الآباء المربين والأمهات المربيات، ضاع أولادنا وضاعت أجيالنا القادمة. الحرب على التربية الإسلامية معلنة، مطلوب من الدول الإسلامية أن تغلق كليات الشريعة وأن توقف المعاهد الشرعية وأن تمنع تقريء وتحفيظ القرآن الكريم وأن ترفع حصص الديانة أو التربية الدينية من المدارس. ونخاف أن يتحقق هذا الشيء. ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ إن الحل في البيت، حل الأمة الإسلامية في يدك. إذا كنت أباً مربياً وإذا كنت أماً مربية فالعالم الإسلامي في خير. أما إذا تحولنا من مسؤولية التربية إلى مسؤولية التغذية، من مسؤولية الاعتناء بالأخلاق إلى مسؤولية الاعتناء بالثياب والاعتناء بالبيوت والجدران، فقد فقدنا الأجيال. لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية. نحن في الخطبة الثامنة من هذه السلسلة، تحدثنا عن اختيار الزوج، عن أهمية الأسرة وأهمية التربية، وعن اختيار الزوج واختيار الزوجة، وعن الدعاء للأولاد وأثره في التربية، وعن النفقة الحلال وأثرها في التربية، وعن العدل بين الأولاد وأثره في التربية. وعنوان خطبة اليوم: المكافأة وأثرها في التربية. مكافأة الأولاد وأثرها في التربية. عندما يحسن ابني لابد أن أكافئه، وعندما تحسن ابنتي لابد أن أكافئها. هذه المكافأة لها أثر كبير في التربية. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: يعد المؤمنين بمكافآت كبيرة إذا هم أحسنوا في الدنيا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، والحديث عند الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني غيظه، والحديث عند الترمذي. أيها الإخوة الكرام، تقوم التربية الناجحة على التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي، يعني على مكافأة المحسن وعلى عقوبة المسيء. من أجل هذا وعد الله تعالى عباده المؤمنين الطائعين الجنة، وأوعد عباده الكافرين العاصين النار، وهيأ للأبرار الدرجات، وأعد للفجار الدركات. ولئن كنا سنتكلم اليوم عن المكافأة وأثرها في التربية، فنحن سنتكلم إن شاء الله تعالى في خطبة الأسبوع القادم عن العقوبة وأثرها في التربية. وأب لا يكافئ أولاده أو لا يعاقب أولاده، هذا الأب يسيء للتربية. أم لا تكافئ المحسنات من بناتها ولا تعاقب الخطاءات من بناتها، أم تسيء إلى التربية. وحديث اليوم عن المكافأة وأثرها في التربية. فالابن ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، يعمل العمل وينظر إليك أيها الأب ماذا ستفعل معه، وينظر إليك أيتها الأم ما موقفك تجاه هذا العمل. هذا وإن للمكافأة أنواعا، فالمكافأة تكون بالكلام ثناء ومدحا وإطراء، والمكافأة تكون بالأفعال ضما وتقبيلا وتقريبا، والمكافأة تكون بالهدية وبالجائزة. وربما انتظر ابن من أبيه كلمة ثناء أو مدح أو رضا أكثر من انتظاره مبلغا من المال. وربما انتظرت بنت من أمها أن تضمها إلى صدرها أو أن تقبل رأسها أكثر من انتظارها قلادة أو مصاغا ذهبيا. فالمكافأة بالهدية أمر مهم، لكن علينا ألا ننسى المكافأة بالكلام والمكافأة بالأفعال. فأنت أيها الأب وضع الله في صوتك مادة إشعاعية تدخل قلب الولد، لو حدثه كل أولياء الدنيا وكل شيوخ العالم ما ساوت كلماتهم كلمة واحدة تخرج منك. فأنت أب مع صوتك إشعاع يخترق روحه، وأنت أم مع صوتك ونبراتك رحمة تنفثينها في قلب ابنتك. ومن باب المكافأة بالكلام، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه أمام الناس، يقف أمام الناس ليقول لهم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هل تتخيلون رجلا له منة على رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم له المنة علينا جميعا، لكنه أراد أن يثني على أبي بكر وأمام الناس، وسطرت في كتب الحديث كما في صحيح البخاري، ليقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وليقول مثنيا على تقوى سيدنا عمر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وولدك اليوم يحتاج إلى أن تثني عليه أمام الناس، أن تثني عليه أمام إخوته، أن تثني عليه وأنت في مجلس عام إذا أحسن هو يحتاج إلى صوتك وأنت تقول له رضي الله عليك يا ولدي، أنا فخور بما تفعل، أرجو من الله أن يلبسك ثوب الرضا يا ابنتي، أنا أعتز بحضورك في مجالس العلم. هذه الكلمة تخترق قلب الولد وقلب البنت ليرفع من سويته في العمل الصالح وليذوب بين يديك برا وطواعيا. إن المكافأة بالكلام لها أثر كبير في التربية، وإنكم تجدون الثناء منثورا في كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام كلما أحسنوا وكلما أتقنوا أعمالهم. هذا عن المكافأة بالكلام. أما المكافأة بالأفعال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأس سيدنا أنس بن مالك، وكان أنس صغيرا يخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح على رأسه كلما أحسن، وكان يربت على كتف أبي المنذر، وأمسك مرة بيده اليمين أبا بكر وبيده اليسار سيدنا عمر، ودخل معهما المسجد. أبو بكر له من العمر 50 عاما، وعمر يزيد على 35 عاما. رسول الله كافأهم بالأفعال، ابنك لو كان كبيرا يحتاج إلى مكافأة منك، إلى كلمة منك، إلى موقف تفعله معه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سيدنا أبي بكر باليمين وبيد سيدنا عمر باليسار، ودخل معهما المسجد وقال هكذا نبعث يوم القيامة. إنها مكافأة لن ينساها أبو بكر، إنها مكافأة لن ينساها عمر، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المربي علم وعرف كيف يستخلص الحسنات من هؤلاء الصحابة الكرام. وأنت بحاجة ونحن بحاجة لك لكي تقف موقفا تكافئ فيه ولدك، لكي تستدعي ولدك من آخر المجلس لتفسح له مكانا على الكرسي أمامك لتقول للناس هذا ولدي وأنا به فخور. هذا الموقف لن ينساه ولدك أبدا، على حين إنه سينسى كثيرا من المال الذي يقدم له. وقد ذكر المربون أيها الإخوة في فوائد المكافأة أمورا ثلاثة. إذا كافأت ولدك هناك أمور ثلاثة ستغنمها أنت من هذه المكافأة. الفائدة الأولى للمكافأة مواصلة العمل الخير. إذا عمل ابنك عملا خيرا وكافأته بكلمة أو بفعل أو بهدية مناسبة، أنت ستضمن أن يستمر الولد في هذا العمل الخير. فعندما يحفظ ابنك جزءا من القرآن الكريم فترضى عليه أمام الناس لأنه حفظ هذا الجزء، اعلم بأن ولدك بعد أسبوع أو أسبوعين سيقول لقد حفظت الجزء الثاني يا بابا. إذن فائدة المكافأة الأولى مواصلة العمل. فائدة المكافأة الثانية الشعور بالأهمية. أنت مهتم بما يفعل. عندما يذهب ابنك إلى المسجد أو ابنتك إلى المسجد وتشكرها على ما فعلت وتقدم لها هدية معتدلة لقاء ما فعلت، هذه البنت تشعر أن أباها مهتم بأمرها وأنه يتابع خطاها وأن ما فعلته له قيمة كبيرة عند الأب وعند الأم، لذلك تشعر بأهميتها داخل هذا البيت. فالفائدة الأولى للمكافأة مواصلة العمل، والفائدة الثانية الشعور بالأهمية، والفائدة الثالثة إيجاد الثقة بالنفس، يثق ابنك وابنتك بأنفسهم. فتاة لها من العمر 23 سنة أصيبت بكآبة، راجعت العيادة النفسية الطبيب وهي من عائلة مرموقة. الطبيب عندما تدارس مع هذه الفتاة عن شأنها لاحظ أن هذه الفتاة لم تتلقى ثناء كافيا من أبيها عندما كانت تفعل الأعمال الخيرة، ولم تتلقى مكافآت مناسبة من أمها عندما كانت تفعل الأفعال الجيدة. فالأب تاجر كبير مشغول بصفقاته التجارية الكبيرة، يقضي يومه خارج المنزل، والأم ملتفتة إلى الاستقبالات والرحلات السياحية مع مجموعة النساء من نساء المجتمع الراقي، والإخوة والأخوات كل منصرف إلى اهتماماته. تقول هذه الفتاة للطبيب: تمنيت يوما أن أسمع من أبي أو أمي كلمة مدح أو إطراء تملأ حاجتي بالاهتمام وثقتي بنفسي. أمي تقول: أنت لست نافعة في شيء. وأبي يقول: أنا أنتظر اليوم الذي أزوجك فيه من ابن التاجر فلان فإن مستقبله زاهر. هذه الفتاة اليوم ما زالت تراجع العيادة النفسية لمساعدتها في استعادة ثقتها بنفسها وشعورها بالأهمية. كان يغني الأب عن أن يرسل ابنته إلى العيادة النفسية، أو الأم أن يثني على ابنته إذا أحسنت، وكان يكفي الأم أن تمدح ابنتها عندما تحسن، أو أن تضمها إلى صدرها، أو أن تقدم لها شيئا بسيطا مناسبا من الهدايا. فالهدية والمكافأة أيها الإخوة لها أهمية كبيرة في التربية. لكن هناك ملاحظة مهمة، فمع أهمية المكافأة في التربية ينبغي أن نراعي فيها أصولا تربوية، وهذه الفقرة من أهم فقرات هذه الخطبة وبها ننهي الخطبة. لابد إذا تريد أن تقدم مكافأة لأولادك أن تراعي أصولا أربعة، وإلا انقلبت المكافأة إلى ضدها، إلى أثر سلبي في التربية. الأصل الأول: ينبغي أن لا تكون مكافآتنا مادية دائما. ينبغي أن لا تكون مكافآتنا مادية دائما. يعني ابنك لا يحتاج دائما إلى مال، ولا يحتاج دائما إلى هدايا، وابنتك لا تحتاج دائما إلى مصاغ. مرات هي تريد منك كلمة، تريد منك أن تخرجها معك في نزهة، تريد أن تذهب معك لتزور العائلة. ينبغي أن لا تكون مكافآتنا مادية دائما، فنحن بهذا نعلم الابن أو البنت الطمع وحب المال. الملاحظة التربوية الثانية في المكافأة: لابد أن تتناسب المكافأة مع العمل. إذا كان العمل صغيرا فالمكافأة صغيرة، إذا كان العمل كبيرا فالمكافأة كبيرة. أما أن نقدم مكافآت كبيرة لأجل عمل صغير فهذا يفقد المكافأة قيمتها. هذا وإن الهدية دليل على عقل مهديها. فإذا كان لك ابن مثلا وأهديته عندما نجح في الصف السادس جهاز الموبايل، وعندما نجح في الكفاءة وضعت له رصيدا في المصرف، وعندما نجح في الثانوية أهديته سيارة حديثة، أنا لا أدري ماذا ستهديه عندما يتخرج من الجامعة. لعلك تخلع هدومك وتعطيها إياه. هذا خطأ. الهدية الكبيرة مع العمل الصغير تفقد الهدية قيمتها، وهي دليل على عدم رجاحة عقل مهديها. ابن اعتاد من والده أن يطري عليه إطراء يشعره به أنه أفضل واحد في البشر، واعتاد أن يقدم له أبوه ما يطلبه وما يريده لقاء شيء واحد: أن ينجح في الدراسة. أرجوك يا ولدي انجح في الدراسة. هذا خطأ، هذا أسلوب التوسل، هذا الولد سيتمادى في الإساءة إلى أبيه وأمه. في الصف الثالث الثانوي أنفق الأب المسكين 1,000,000 ليرة سورية على الأساتذة الخصوصيين، طقم كامل من الأساتذة الخصوصيين، 1,000,000 ليرة سوري فقط لأجل تدريس هذا الولد في الثانوية العامة. لكن رغم هذه الجهود فالولد رسب. الأم تدخلت على الأب حتى لا يصاب الولد بأذى نفسي، طلبت منه أن يخرج بالولد مع العائلة إلى رحلة سياحية لجزر المالديف. الأب وتحت الضغط وافق حتى لا تتأثر نفسية الولد، خرج إلى الرحلة وعادوا. عندما عادوا كان الولد قد نسي هم الامتحان والرسوب واستعاد نشاطه. هنا في الشام أعجبته سيارة حديثة، تدخل على أمه أن تتوسط لدى أبيه لتشتري له السيارة، وبضغط الأم اشترى الأب لابنه السيارة المطلوبة، خصوصا وأنه حصل على شهادة السواقة حديثا. بعد شهر وهنا القاصمة، الهدية إذا لم تكن متناسبة مع العمل تعود عليك بعكس مطلوب. بعد شهر رن الهاتف في المنزل وإذا بقسم شرطة الزبداني يخبر الأم أن ابنها قد انقلبت به السيارة، ولم يكن وحده فيها بل كانت معه فتاة، هي الفتاة نفسها التي طلب من أمه مع بداية العام الدراسي أن يتزوجها وأن تخطبها له، لكن أبوه ولأول مرة في حياته رفض له هذا الطلب لأنه ما زال صغيرا. والنتيجة كانت إصابة الولد بشلل رباعي طيلة الحياة، وماتت البنت التي كانت معه، والفضيحة الكبرى كانت للعائلة الراقية. لابد أن تكون الهدية متناسبة مع العمل، وهذه ملاحظة مهمة في المكافأة والهدية. ثالثا من الملاحظات التربوية وقبل الأخير في المكافأة، اختيار الوقت المناسب للمكافأة، والأفضل أن تكون المكافأة بعد العمل الجيد مباشرة، والأفضل أن تكون أمام جمع. إذا أردت أن تثني على ولدك، أن تضم ولدك إلى صدرك، أن تقدم له هدية، لابد أن تختار الوقت، الوقت المناسب بعد العمل الجيد مباشرة، واحد. ورقم اثنين، أن يكون أمام ناس ليس بينك وبينهم. الملاحظة التربوية الثالثة في المكافأة، اختيار الوقت المناسب للمكافأة، والأفضل أن تكون بعد العمل الجيد مباشرة، ويفضل تقديمها للابن في حضرة الآخرين. رابعا وأخيرا، آخر ملاحظة في المكافأة، لابد من مراعاة العدالة في مكافأة جميع الأبناء بدرجة واحدة، فلا يظلم ولد على حساب ولد آخر. لو نجح الأول وقدمنا له هدية تناسبه، لابد من هدية للولد الثاني الذي ينجح وهدية تناسبه أيضا. لو حفظ الأول شيئا من القرآن الكريم وقدمنا له هدية معينة، فلو حفظ الثاني مثل ما حفظ الأول سنقدم له هدية مثل الأول. أيها الإخوة الكرام، هذه هي المكافأة وأثرها في التربية. حدثتكم عن أنواع المكافأة بالكلام وبالفعال وبالهدية، وحدثتكم عن فوائد المكافأة، مواصلة العمل والشعور بالأهمية وإيجاد الثقة بالنفس، وأخبرتكم عن ملاحظات تربوية في المكافأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، يعني فليثني عليه، أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض لكل واحد من الحاضرين حاجته، وأعط كل واحد فينا مسألته، وأصلح لكل واحد فينا زوجه وذريته. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك لديك، ومن أعظمهم منزلة عندك. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاءه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا شاردا عن دربك إلا بعطفك ولطفك إلى دربك رددته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق رئيسنا للعمل بكتابك والأخذ بسنة رسولك، واجعلنا وإياه من عبادك الراشدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم نجي المسلمين من أعدائهم، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم كن مع المسلمين في فلسطين ومع المسلمين في العراق، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق عريانهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم ارحم شهيدهم، اللهم وارفع البلاء والغلاء عن بلاد المسلمين. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد، اللهم اغفر لمن دخل هذا المسجد، اللهم ارض عن جوار المسجد، اللهم ارض عمن خدم وقام على هذا المسجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.